الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الترتب: وإذ امتد البحث إلى هنا فهنا مشكلة فقهية، وهذه المشكلة شنو؟ أن بعض المكلفين يؤدون أمورا مهمة بينما ذممهم مشغولة بأمور أهم منها، فهل يمكن تصحيح هذه الامتثالات أم لا؟ وهو امتثال المهم في ظرف وجوب الأهم، هل يمكن تصحيح هذا الامتثال أم لا؟ ذكر شواهد عليه: شخص يطبخ للحسين وما معطي خمس، شخص يصرف مثلا أمواله صدقات مستحبات وهو مشغول ذمته بدين كون يعطي مثلا إلى شخص، فهل يجوز؟ شخص يستغل بالنوافل وذمته مطلوبة بالفرائض، وهكذا تطبيقاتها كثيرة. مثلا مطلوب يدخل المسجد يلقى نجاسة ويشتغل بالصلاة ويترك إزالة النجاسة، رغم أن إزالة النجاسة أهم من الصلاة، فهل تكون صلاته صحيحة أم لا؟ قلنا هاي إذن المشكلة موجودة تطبيقاتها عديدة، هاي انتهت وجمعها، لأن قال احنا أخذنا أربع أنحاء من أشكال تقدم الأهم على المهم، قال راح نجمعها الآن بهالعنوان: أهم ومهم. بعد ما نجيب هذا موسع وهذا مضيق، هذا فوري وهذا إلى آخره، راح نلخصها بأهم ومهم. هاي الفقرة الأولى اللي انتهت. الفقرة الثانية قال أنه أكو شخص ما يحتاج إلى الترتب ومستغني عنه، يا شخص هذا قال مثلي مظفر مثلي اللي شنو؟ أولا أقول أن عبادية العبادة غير منحصرة بالأمر، فغاية مشكلتكم أنتم غير تقولون أنه مع وجود الأمر بالأهم يسقط الأمر بالمهم، هي هاي المشكلة، غير تقولون فشلون راح نصحح العبادات؟ خلي يسقط الأمر بالمهم، أنا ما أشترط لعبادية العبادة وجود أمر بها، خلي يسقط الأمر بالمهم، عندي شرطين أنا إذا توفرن تصح عبادية العبادة. فأنتوا تردون بالترتب، وماذا تصححون؟ تردون تصححون الأمر بالمهم في ظرف الأمر بالأهم، هاي محور الترتب، يردون يصححون الأمر بالمهم مع وجود الأمر بالأهم، فقالهم هذا اللي يحتاجه روح صححوا له، اللي يحتاج الأمر بالمهم مع ظرف الآن ما أحتاجه، أنا عندي عبادية العبادة ما منحصرة بالأمر، وإنما حتى بدون أمر يمكن أن تصير العبادة عبادة، خلي يسقط الأمر بالمهم، أنا أصحح عبادية المهم بشكل آخر. فإذا قال ما يحتاج فكرة الترتب أو التصحيح بالترتب شخص مثلي اللي عنده شيئان: الشيء الأول أن عبادية العبادة ما منحصرة بالأمر، خلي يسقط الأمر بالمهم، أنا أصحح هذا شيء آخر، وبعد أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، لأن لو كنت تقول بهذا عندئذ الأمر بالشيء وهو الإزالة يقتضي النهي عن ضده وهو الصلاة، فتقع الصلاة منهيا عنها والنهي في العبادة يفسدها فتقع عبادتك فاسد. قال هاي هم أنا ما عندي، أنا لا أقول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وإن قلت بأن النهي في العبادة يفسدها صحيح، لكن لا أقول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. فإذا اللي ما يقول بهذين الشيئين مستغني على الترتب، لأن ليش؟ لأن وهي خلاصة لأفكار تقدمت وهي مهمة ونحتاج أن تكون موجودة لنا، لأن الأمر بالمهم ليش يقع فاسدا؟ أنتوا هذا المحظور سميتوها مشكلة، لأن تقولون امتثال المهم في ظرف تنجز الأهم يقع باطلا ويقع فاسدا، هذا الشخص لو مطلوب خمس شلون يطبخ على الحسين؟ باطل هذا عمله صحيح؟ هي مشكلتكم بطلان امتثال المهم في ظرف فعلية الأهم، مو هاي مشكلتكم؟ البطلان له أحد وجهين، فإذا ذن الوجهين أنا سلمت منهن وبعد ما يقع هذا العمل باطل ولا أحتاج الترتب، قلنا على صحيح، شنن الوجهين اللي يؤدن إلى البطلان؟ أما أولا لأننا نرى أن عبادية العبادة متقومة بالأمر وفي ظرف الأمر بالأهم يسقط الأمر بالمهم، لأنهما ضدان وضدان لا يجتمعان،
فلأجل التزاحم يسقط الأمر بالمهم، وأنا ممن أشترط أن عبادية العبادة متقومة بالأمر، فإذا سقط الأمر لا تصبح عبادها لأن ماكو أمر بها، وهذا أنا في نجاة من هذا المحذور، لأني لا أرى أن عبادية العبادة منحصرة بالأمر. هذا المنشأ الأول للبطلان، أنه سقوط الأمر، وإذا سقط الأمر بعد ما بقيت عبادة، عباديتها سقطت، وهذا أمر تعبدي يشترط في قصد القرب. هذا الغير المحذور الأول، أو خلينا نقول المنشأ الأول للبطلان. المنشأ الثاني للبطلان أن الأمر بالشيء وهو الأهم يقتضي النهي عن ضده وهو المهم، والنهي في العبادة يفسدها، فيقع فاسدا هذا العبادة لأن تعلق بها نهي باعتبارها ضد خاص للأهم، والأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، فهذه العبادة ضد خاص للإزالة، وإذا تعلق بها النهي يفسدها. وهذا أيضا المحظور ما يأتي عليه، لأني لا أقول أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، خلاص. فليحتاج الترتب إلى من يرى أن هذا العمل مال المهم باطل، فريد يصحح. أنا مو باطل، لأن منشأ البطلان أحد شيئين، والثاني يعني الشيئين ما يأتن علي، فأنا في غنى عن من؟ عن الترتب. هاي الفقرة الثانية اللي انتهت، هل يقول فإذا قلنا بأن صحة العبادة لا تتوقف، وقد قرأناها في الدرس السابق، يقول وإنما المشكلة في من لا يقول بهذين القولين. اللي يلتزم، إما يلتزم بأن عبادية العبادة متقومة بالأمر، فحين سقوط الأمر بالمهم بعد هاي عبادية العبادة بيش تبقى؟ تنتهي، لماكو أمر بها. وإما يقول أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فالأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ضده وهو الصلاة، والنهي إذا تعلق بالعبادة يفسده فتقع فاسدة. فيقول يحتاج الترتب أحد شخصين، فليلتزم بأحد القولين فضلا عن كليهما. يقول وإنما المشكلة فيما إذا قلنا بالنهي عن الضد، بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فالأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ضده الخاص وهو الصلاة، فتقع الصلاة منهيا عنها، وأن النهي يقتضي الفساد فتقع الصلاة فاسدة. هذا المنشأ الأول لفساد الصلاة. المنشأ الثاني لفساد الصلاة، أو قلنا بتوقف صحة العبادة على الأمر بها، والمفروض أن الأمر بالصلاة اللي هو المهم يسقط عند الأمر بالأهم، فإذا سقط وأنت يا صاحب الجواهر ممن تقول أن صحة العبادة متوقفة على الأمر بها، فتقع الصلاة بلا أمر، فهي يعني لا تكون عبادية. والصلاة أمر تعبدي يشترط في قصد القربة وقصد امتثال الأمر. يقول فإذا على قول صاحب الجواهر فإن أعمالهم هذه كلها باطلة ولا يستحقون عليها ثوابا، وإلا لازم يصححها، لازم تصححها وشوف لها كارثة، وإلا يقع المجتمع في كارثة عند إذين، فصححوها بالترتب. فيقول أنا في نجاة من الترتب. قال لأنه هذا العمل المهم اللي ينجزه في ظرف الأهم، إما ذن منشئين مال الفساد، منشئين فساد وبطلان العمل المهم في ظرف الأهم، إما هذا المنشئ الأول منهي عنها، بأننا نقول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد الخاص، فالأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة اللي ضد الخاص، زين هاي الصغرى، والنهي في العبادة يفسدها يقتضي الفساد، فإذا فسد هذا العمل بصغرى وكبرى من فيهم منه، زين. وإما المنشأ الثاني لفساد هذا العمل المهم في ظرف الأهم، وإما لا أمر بها باعتبار أن الأمر بالأهم مزاحم للأمر بالمهم، واجتماع الضدين مستحيل، فلا بد أن يبقى أحدهما، وبقاء المهم دون الأهم ترجيح للمرجوح على الراجح، فإذا نقدم الأهم على المهم فيسقط الأمر بالمهم. فإذا سقط الأمر بالمهم وصحتها العبادة تتوقف على الأمر، وأمر ما موجود هنا لأنه سقط بالتزاحم، فإذا تقع باطلة، أحد منشئين للفساد. فإذا صاحب الجواهر عند إذن يتورى فيقول فهل هناك طريقة لتصحيح فعل المهم العبادي مع وجود الأمر بالأهم؟ لأننا نقول بأحد القولين فرح ننتهي إلى نتيجة بطلان أعمال كل هذه الأعمال. هاي شلون؟ فيقول ذهب جماعة إلى تصحيح العبادة في المهم بنحو الترتب بين الأمرين، الأمر بالأهم والأمر بالمهم، مع فرض القول بعدم النهي عن الضد وأن صحة العبادة تتوقف على وجود الأمر. فالمصحح يقول لقيناه وهو الترتب، حتى عند صاحب الجواهر يقول صح عبادة المهم في ظرف الأهم بالترتب. والظاهر أن أول من أسس هذه الفكرة وتنبه لها المحقق الثاني اللي نقلنا كلامه فيما سبق، فكأنه ليش قال تنبه؟ لأن كلامه يوحي بأنه في ذهنه أكو شيء بس لم يتنقح. أكو مطالب إن شاء الله باللمعة الدارسيها تشوفوهم ندرسوها تصير أوضح، مطالب باللمعة تشوفها هي إشارة إلى مطالب الآن نقح بس تحس موجودة في ذن خص الشهيد الثاني. الشهيد الأول مو استدلالي بس متن، بس بحكي الشهيد الثاني تشوف أنه كلام ها يدل على أنه متنبه إلى هالمطلب، لأن تحس باني فتوى عليه. يبقى هو ما يقوله بها الصراحة أو ما يقوله، طبعا ما منقح المطلب، عندئذ تدل على عمق فكر الشهيد الثاني ها قبل 400 سنة مثلا، ومتنبه من ضمنها الاستصحاب الاستقبالي، هذا كل الجديد وبعنوانه ما تلقى حتى بالكتب المعاصرة، وإنما هك يذكر كنقاش ضمني ما محرر مطلب، راجع أحدث كتب بالفصول ما منقح به شيء شكل استصحاب الاستقبالي. بس تحس مطلبك وباللوم عظم بالجزء الرابع، يعني مار عليه تحس أن المصنف باني على الاستصحاب الاستقبالي، وإلى الآن ما مشيد كمطلب مستقل، وإنما يذكر ضمنها بالبحوث الاستدلالية بالمطالب الفرعية يذكر. فشاهدنا يقول تنبه، يعني في ذهنه موجودة الفكرة وإن كان ما منقحها بالشكل التام. هل يقول وشيد أركانها السيد المرزى الشيرازي قدس الله نفسه الذي نقل الحوزة إلى تامراء، وهذا الرجل العظيم لابد إن شاء الله نقرأ إن شاء الله سير العظماء، كن ما نغفل عنه، سير الرجال سير العظماء كن نقرأ لأنها تفيدنا كثيرا. نستخلص تجاربهم، وصية الإمام أمير العسل الولدي الحسن مضمونة، يعني يقول له اقرأ أخبار الأمم الماضية كأنك عشت فيهم، يقول هيك من كثر ما تقرأ أخبارهم حتى كأنك عشت فيه وكأنك واحد منهم، فعندئذ تستخلص تجاربهم. أما الانقطاع عن الماضي لا، كأنك يخليك تبدأ من الصفر، فتبدأ من الصفر شلون؟ معنى يظل الركب والمسير متخلفة، لا، عندما تقرأ تجارب الماضين وسير الماضين حتى تبدأ من حين انتهوا، وفي ذلك طبعا مسيرة إلى الأمام طويلة. أما الانقطاع عن السابقين طبعا يؤدي إلى أنك تبدأ من البداية، كأنك عند ذلك ما نتقدم كل واحد يبدأ. فهذا الرجل ممن يستحق أن يخلد، ويحب ذا من ذوي الأقلام منكم أن مثلا يكتب تحت عنوان افترض مثلا رجال الإسلام أو عظماء الإسلام أو علماؤنا مثلا عاملون، فتح عنوان أي عنوان، وكل واحد يختار فد رجل يكون بشكل حلقات، مثلا كل حلقة يتناول رجل من هالرجال العظام يستفيد هو حتى ويفيد غيره. هذا من الرجال اللي يستحق. انتقل إلى تمراء وقيل معه 10,000 من طلبة العلم من مجتهدين فما دونهم، فالقد الحوزة كانت في النجف يومئذ، اللي هاجر معه 10,000 إلى تمراء مجتهدين مثل أخوند الخراساني مثلا، مرزا محمد تقي الشيرازي صاحب درجة 20 مثل سيد إسماعيل الصدر، سيد حسن الصدر، مرزا حسين النوري صاحب مسدس الوسائل، هالطبقة من العظماء فضلا عن تلامذتهم وتلامذة تلامذتهم. قال ونقحها شيخنا المحقق النايني طيب الله مثواهم، يقول وهذه الفكرة وتحقيقها من أروع ما انتهى إليه البحث الأصولي تصويرا وعمقا. وخلاصة فكرة الترتب أنه لا مانع عقلا، يقول فكرة الترتب نلخصها بنصف سطر، نريد أن نصحح وجود الأمر بالمهم حتى مع وجود الأمر بالأهم. فهذا المحذور الأول كان مال فساد العبادة، وهو سقوط الأمر بالمهم في ظرف الأمر بالأهم. لا، هذا رح نرده ونقول أن الأمر بالمهم يبقى حتى في ظرف وجود الأمر بالأهم، فإذا بقي صحة العبادة امتثالا لهذا الأمر الباقي. فكيف نركز تفكيرنا على هاي؟ إذن الترتب رح نركز تفكيره على هاي، على أن الأمر بالمهم لا يسقط حتى مع وجود الأمر بالأهم، وإنما يبقى. لكن طبعا مع وجود الأمر بالأهم قصد مع عصيان الأمر، بس هو موجود، هو موجود مقابل السابقين هل قالوا مع وجود الأمر بالأهم يسقط الأمر بالمهم. يقول لا، حتى مع وجود الأمر بالأهم، بس ما دام نوى عصيان الأمر بالأهم يتجدد الأمر بالمهم وترجع له الحياة ويستطيع امتثاله. فإذا مع وجود الأمر بالأهم لا يسقط الأمر بالمهم، هذا محور التصحيح. السطر واحد شلون إن شاء الله يأتي. وخلاصة فكرة الترتب أنه لا مانع عقلا من أن يكون الأمر بالمهم فعليا مع وجود الأمر بالأهم، بس عند أصياني. طبعا عند أصياني هو فرض المسألة، عند أصياني احنا نقول هذا عصى الإزالة واشتغل بالصلاة، احنا مفترضين أصيانا عصى الخمس واشتغل بطبخ من قيمة للحسين عليه السلام، فاحنا ماخذين فرض أصيان الأهم عند امتثال المهم، يعني امتثاله ما معا ما يمكن. فلا مانع عقلا من أن يكون الأمر بالمهم فعليا عند أصيان الأمر بالأهم، فإذا عصى المكلف وترك الأهم فلا محذور في أن يفرض الأمر بالمهم حينئذ، أي حين أصيان المكلف للأمر بالأهم، إذ لا يلزم منه طلب الجمع بين الضدين اللي هو المحذور الكفرون. انت ليش أسقطتم الأمر بالمهم؟ يعني قلتم دول ضدان وضدان لا يجتمعان، فمع فعلية الأمر بالأهم يسقط الأمر بالمهم لأن ضدين لا يجتمعان، مو ايش قلتم؟ خلاص. ففي فرض عصيان الأمر بالأهم بقي الأمر بالمهم وحده، ماكو تزاحم حتى هذا المحذور اللي ادعيته. يعني خلي خصها بعد أوضح، يعني هو التزاحم والتضاد اللي بمحذور عقلا بين نفس الواجبين لو بين وجوبيهما، قال بين الواجبين بين الامتثالين وليس بين وجوبيهما، بدليل يستطيع المولى أن يأمر بالضدين في آن واحد، يأمر بضدين لكن في زمانين مختلفين، ممكن لو ما ممكن خلاص ممكن. ها، فالأمر بالضدين ليس فيه مشكلة، وإنما المشكلة في امتثال الضدين. والآن فرضنا أن هذا قد عصى الأمر بالأهم، فماكو امتثال للضدين، امتثال بس بالمهم، لأن عصى امتثال الأهم ما بقي امتثال، بل بقي أمران، بقي أمر بالضدين، لكن الأمر بالضدين في عرض واحد ما بي مشكلة، وإنما امتثال الضدين في آن واحد هذا اللي مشكلة. فخل يصدر أمر بالضدين، فشنو المانع؟ هذا شنو المانع من اجتماع الأمر بالمهم والأمر بالأهم؟ ماكو مانع بصدور الأمرين، وإنما المانع من أن تطلب امتثالهما معا. صحيح، ما يتطلب امتثال زين، هذا ما طلب امتثال، وإنما قال لك إذا عصيت الأمر بالأهم فامتثل الأمر بالمهم. وتصوير عرفا، يعني ما ذكر المصنف، بس هو عرفا الترتب حتى العرف يقول به. شلون جنابك مثلا عندك ان شاء الله بعضكم شوية كبار عندهم ولد يعني شوية ها يريد يطلع بالشارع ويلعب، بفترة الامتحانات بابا لا تطلع برا، اقعد بالبيت واقرأ زين، بس تدري انت ابنك ما يسمح بالبيت يطلع بالشارع، فما تخلي طلعته بالشارع تهج اعتباطا، تقول له اقعد بالبيت واقرأ، بس اذا طلعت روح مر على فلان قل له يجيب كذا وكذا. فهو يريد منك الامر بالاهم وهو القراءة والجلوس بالبيت، بس لو عصيت وطلعت فحتى لا تكون طلعتك بلاش روح مر على فلان قل له كذا وكذا. شوف في فرض عصيان الاهم اكو امر بالمهم، هو يريد منك الامر بالاهم صحيح، بس يدري بيك راح تعصي، فقل لك كذا عصيت الامر بالاهم انت رحب اخو ممكن عرفا تصورها عرفا اخو صحيح ومستساغة وليس فيها استحال، فامر امتثال صح اقرأ واطلع بالشارع اثنين ما ممكن، امتثال الضدين ما ممكن، وان يأمرني المولى يقول لي هم اقعد بالبيت واقرأ وهم روح قل لفلان شيء ما ممكن، بس توجيه الامرين على نحو الترتب ممكن، يوجه لك الامر يقول لك انت اولا وبالذات اجلس بالبيت واقرأ، بس لو عصيت عاد روح لفلان قل له كذا وكذا، فشنو وجه الاستحالة في ذلك؟ والوقوع عدل دليل على الامكان كما يقول. هذا مثال عرفي كلش لطيف، وان كان المصنف ما ذاكره بس حبذا ان شاء الله لو تسجلوه حتى ينفعكم، اولا يقرب الفكرة وثانيا لا شنو وجه العلم، وانما صح كاحتمال موجود، وإلا شنو يعلم الغيب المولى، بس كاحتمال موجود، كاحتمال يعني يقول له هو يوجه له أمره يقول له أنا أمرك بالجلوس بالبيت والقراءة، لا ليش هو لا بها الترتب، لا مو مطلقا بالترتب، قلت لأنت عليك أمر واحد وهو أن تمكث في البيت وتدرس، عندك امتحانات، بس لو عصيت وخرج عاد روح اقضي لنا شغلة، روح قل لفلان كذا وكذا، فهنا ليس الامتثال مالتهم في عرض واحد، هو بالامتثال مو ضدين، بس هو الأمر بالضدين، كان هو أمر بضدين لكن امتثالهما ليس في آن واحد حتى يقع المحذور، وإنما امتثال المهم مترتب على أقيان الأهم. فإذا التضاد في الامتثال ولم يحصل اجتماع حتى يقع المحذور، الاجتماع وين حصل؟ في توجيه الأمر، وفي توجيه الأمر ما كتزاح، مثل هذا المثال أمر بضدين لكن أمر بضدين على نحو الترتب، لو أمر قال لم تقلهما معا صح هذا محذور وهذا مستحيل، لو قال له بابا أقعد بالبيت تقرأ وروح قل له لفلان كذا قال له شون يصير، لو أقعد بالبيت تقرأ لو أروح لفلان هذا مستحيل، لو أمر بامتثالهما في عرض واحد، أما قال له إذا عصيت وطلعت تقريبا الفكرة، ولا هي المثال نموذج، وإنما يبقى الأمرين مطلقين، بس أنت تعرف على أن هذا أهم من هذا فعليك أن تمتثل هذا، عشان الصغط هل الفهم للأهمية تختبي لفظ أنه إذا عصيت تفعل كذا، ولو المولى ما قال لنك ما قال لنا إذا عصيت الإزالة فصلي، لا هو قال أزل وصلي، بس إحنا نعرف من هالقواعد البكنة على أن الإزالة أهم من الصلاة، فعندنا إذا عصى الصلاة الإزالة يصلي، ليس مسقطا الأمر باقي بالأهل، وماكو مشكلة قلنا باجتماع الأمرين بالضدين، ليس مسقط الأصيان، الأصيان إما انتفاء لا بدليل هو يبقى مخاطب بالإزالة، وعليه أن يقطع، يبقى في كل آن مخاطب بالإزالة حتى وهو داخل الصلاة، أزل النجاة أزل النجاة، سويت أطلابه يقطع الصلاة رح يزل النجاة، يبقى الأمر بالإزالة مستمر عليه إلى أن يطيع أو يزول موضوع، إجي شخص زال النجاة صار السالبة بانتفاء الموضوع، أو إذا كان موقت ينتهي وقته أم زال موضوع، أما بالعصيان لا، عصاه الآن في الآن الثاني مخاطب به، عصى بالآن الثاني مخاطب بالآن الثالث، ما يسقط بالأصل العصيان بمجرده لا يسقط، وإنما افترض استمرار العصيان إلى أن يخرج الوقت، استمرار العصيان إلى أن يزول الموضوع، هذا هو المسقط، أما العصيان بمجرده ما مسقط، بدليل هذا لو حصل إزالة واشتغل بالصلاة يبقى مخاطب بالإزالة، بس يقول المصنف محور يعني جواب في رفع المانع، يقول هو المانع ليس في اجتماع الأمر بالضدين، وإنما المانع في امتثالهما معا، صح، ونحن قد فرضنا أن امتثال المهم لا يكون إلا في ظرف عصيان الأهم، فما كنت امتثالا مجتمعا حتى يقع المحذور، لأنه يعني ما امتثل المهم إلا حينما عصى الأهم خلاص. ففي الامتثال اللي هو يقع به المحذور ماكو تضاد، وفي مقام الأمر اللي أكو به اجتماع ماكو محذور، صحيح لو لا؟ فكل مشكلة ماكو إذا بل إيه؟ هذا كأنه عصى الداعي مال الأمر بالأخر. خطاب ساقوت إن شاء الله يجي 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 الجواب، لأن أكو ملاحظة أنا كاتب إن شاء الله على المصنف إذا صار وقتها ربما فيها جواب لبعض سؤالك إن شاء الله تعالى. زين، يقول أنه لا مانع عقلا من أن يكون الأمر بالمهم فعليا عند عصيان الأمر بالأهم، فإذا عصى المكلف وترك الأهم فلا محذور في أن يفرض الأمر بالمهم حينئذ، أي حين عصيان الأهم، إذ لا يلزم منه طلب الجمع بين الضدين. هو هذا المحذور، المحذور الجمع بين الضدين لا طلب الجمع، لا طلب الضدين، مو طلب الضدين محذور، بدليل أن تطلب الضدين في زمانين مختلفين. المشكلة ليس في طلب الضدين، وإنما المشكلة في طلب الجمع بين الضدين. لم يصير في ظرف عصيان الأهم امتثل المهم. ليش ما تخلونا نخلص المطلب؟ إذا أكو بقية إشكال في أذهانكم تسألون، مو أحسن؟ لأن هو الموضوع خلان يعني نقول بأنه يعني معقد نسبيا وصعب، بس ربما استمرار به شوي يزيد وضوح. يعني شلون ما أنه المرآة أول ما تكون مهوشة الصورة بيها، بعدين كل ما تنظفها تمسحها تزداد الصورة وضوحا، مو؟ فهكذا إن شاء الله ملكة الاجتهاد موجودة في أعماق كل واحد منكم، بس شنو مهوشة؟ فبتقدم المعلومات عندكم تزداد الوضوح. الاجتهاد شنو؟ نور، نور من الله سبحانه وتعالى تصل به إلى معرفة الحكم الشرعي. فالنور الآن عليه حجب، ها إن شاء الله تخلص المظفر يزول حجاب، خلص الكفاية يزول حجاب، خلص الرسائل يزول، تشوف بالتدريج شيئا فشيئا تتضح الصورة أمامك. آه ما شاء الله، ده أقترب ده أقترب والصورة تتوضح الآن، ها أصبحت الصورة واضحة أمامي، أنت إذن استقل بنفسك. فشاهدنا أنه إن شاء الله خلينا نكمل المطلب تكون الصورة أوضح، وإذا بقي شيء غير واضح إن شاء الله بالخدمة. لن يستحق التعب هو المطلب. يقول وإذا لم يكن، طبعا ليس فقط الكتاب الأصول تزيل الغوش عن المرآة، وإنما الإخلاص ها وطهارة القلب ها وحد الكفاية والرسائل لا يزيل هذا، أن ليس العلم بالتعلم، ليس العلم بالتعلم وحده، وإنما نور يقذفه الله في قلب من يشاء. ويقول الشاعر، نحن نريد شوي ننمي ملكتكم الأدبية شوي وتذوق الشعر، فإن لم تكونوا شعراء فكونوا ذواقين للشعر، فتذوقون تفهمون معانيه. فالشعر يقول شكوت إلى وكيع تؤحفظي، وكيع إما الفقيه وكيع ابن الجراح، وإما وكيع بمعنى العاقل الكيس الفطن في اللغة. فشكوت إلى وكيع تؤحفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، ها، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي، ها، فهذا الحق تشكو سوء الحفظ هذا علاجه، ها. فإذا ليس فقط الكفاية والرسائل وصول مظفر التي تزيل الغبش عن المرآة، لا، وإنما إن شاء الله الإخلاص وطهارة القلب بإذنه تعالى. قال وإذا لم يكن مانع عقلي من هذا الترتب فإن الدليل يساعد على وقوعه. إحنا ماذا يريد يقول؟ يقول الكلام يكون على مستويين، المستوى الأول في إزالة المانع، والمستوى الثاني في إثبات المقتضي. ها، فهل قال أما الأول وأما الثاني؟ وقصده هذا، لأن الترتب نحتاج إلى إثبات شيئين به. أولا أن هل مانع المتصور المحالية المتصورة مع الجمع بين الضدين كن نلغي وننفي، هذا المستوى الأول أثبتت أن هذا المانع المتوهم في المقام ليس بصحيح، فما يخالف بعد كنت تثبت ما هو مقتضي صحة القول بالترتب، ما هو الدليل على صحة الترتب. يعني خلينا نقول لك الكلام في مستويين، أولا أن تنفي الدليل على العدم، والمستوى الثاني أن تثبت الدليل عليه. مجرد تنفي الدليل على العدم لا يكفي، وإنما لازم تجيب الدليل على صحته. فالمستوى الأول من الكلام يقول أما الأول هو نفي المانع من صحة القول بالترتب، لكن هذا لا يكفي. يجي المستوى الثاني الدليل على صحة القول بالترتب اللي هو سميناه إثبات المقتضي. فالمستوى الأول اللي عبر عنه قال أما الأول هذا معقود لنفي المانع من القول بالترتب، والثاني لإثبات المقتضي لصحة القول بالترتب. قال وعليه قال شوف وإذا لم يكن مانع عقلي، يعني إذا تممنا المستوى الأول من الجواب وقلنا أن هذا المانع المتصور في المقام ليس مانعا، شوف فإن الدليل، هذا المستوى الثاني من الجواب وهو إثبات المقتضي لصحة القول بالترتب، فإن الدليل يساعد على وقوعه. يقول والدليل أي والدليل على صحة الترتب والمقتضي لصحة القول بالترتب، قال هو نفس الدليلين المتضمنين للأمر بالمهم والأمر بالأهم، وهما كافيان لإثبات وقوع الترتب. هذا على نحو الإجمال، وسيأتي تفصيله. هل يقول وعليه ففكرة الترتب وتصحيحها يتوقف على شيئين رئيسيين في الباب، أحدهما إمكان الترتب في نفسه، أنه لا مانع من القول بالترتب، هذا قلنا المستوى الأول وهو نفي المانع عن القول بصحة الترتب، وثانيهما إثبات المقتضي لصحة الترتب، قال الدليل على وقوعه. أما الأول إن شاء الله يأتي في الدرس المقبل بإذنه تعالى. أحسن الله إليكم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله. Yeah, and